وهذا هو الواقع، أن الغالب في النساء أن يحضن كل شهر مرة. ويدل لذلك أن الله جعل عدة المطلقة التي تحيض ثلاث حيض، وعدة من لا تحيض ثلاثة أشهر. وهذا يدل على أن الحيض يأتي النساء في كل شهر. ومن فوائد هذا الحديث أن المستحاضة مخيرة بين أمرين: إما أن تغتسل عند انتهاء الحيض حكما، متى يكون هذا؟ إذا مضى ستة أيام أو سبعة، ثم تتوضأ لكل صلاة. وإما أن تغتسل لكل صلاة، ولكن فيما إذا طلبنا منها أن تغتسل لكل صلاة ينبغي لها أن ترفق بنفسها، وذلك بأن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ما هو ممتين أها إن الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدار التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام هذا ليس بشيء حتى يوجد الحيض السائل.
وحتى لو كان له رائحة
أي نعم حتى لو كان نعم سيأتينا إن شاء الله كلام عليه. نعم نعم إلا إذا تجاوز 15 يوم، لكن إذا ما أشكر عليه إلا إذا تجاوز 15 يوم ما لم يكن مضطردا. يعني بعض النساء تحيض حيضا مضطرد 17 يوم، هذا يكون حيضا. لا ما يكون له مدة إلا إذا كان كما قلت لك إذا كان غير مضطر. لأن المرأة ناقصة الدين لتركها الصلاة، ونقصان المرأة إذا حصل يكون على النصف من الرجل، والشهر 30 يوما، فإذا زاد على 15 يوم تبين أنه زائد عن الحيض الأصلي.
نعم شوف، لكن هذا لا يكون دليل لما قال
أنه مدة أكثر يعني 15 يوم. لا قد تضطرد، يعني إذا اضطرد حيض المرأة 17 يوم، فعلى القول بأن أكثر 15 يوما يكون السادس والسادس عشر والسابع عشر ليس حيضا. هذا هو الفرق.
ولا ميزة الدم
ما دام هذا مضطرد، هذه عادة تكون
إذا كان 15
يعني إذا زاد على 15 مضطردا فهو حي.
بارك الله شيخ، ذكرنا أن الفرق الرابع كما ذكر بعض العقول بأن دم الحيض لا يتجمد.
نعم،
في بعض النساء يقولن بأن يخرج في الحيض قطع جامدة.
أي
تتميز
ما
هو
حيضها وعادتها ويأخذ منها قطع. ما أدري هذا قاله أحد الأطباء المشهورين وهو محمد البار، معروف أنه طبيب خصوصا فيما يتعلق بالنساء. نعم، إذا كان عادته 10 أيام
أتهدم 5 أيام.
نعم،
ثم رأت القبر لدي.
نعم،
ثم توقف يوما.
نعم،
ثم
أخذ
الدم بصفات الحيض
في المدة. هذا حيض حتى على المذهب يرون الحيض. نعم يا سليم. ايش
العادة؟
نعم، اي نعم هذه تتبع الدم اذا زاد فهو حيض واذا نقص ففطر. مشاكل الحيض يا اخواني ما تنتهي. وحدثنا شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله ان شيخا يدرس طلابه واتى اليهم بهذا التفاصيل والمتحيره فقال احد الطلبه احسن الله اليك يا شيخ نحن قد عافانا الله من الحيض فدعنا منه، لكن هذا ما هو صحيح، يعني وان كان الله عافانا منه لكن لنا تعلق به، اليس كذلك؟ لا بد ان نعرف الى يوم الدين. سبق لنا ان المستحاضه ان كان لها عاده جلست، فان لم يكن لها عاده عملت في التمييز، فان لم يكن لها تمييز عملت بعاده غالب النساء 6 أيام او 7. فما حكمها اذا جلست هذا الجلوس بعد هذا الجلوس؟ ماذا تصنع؟ في هذه الاحاديث بينات، فماذا تصنع؟ علنوا يعني بعد مضي المدة التي حكمنا بأنها حيض تغتسل وجوبا، ثم تغتسل وتجمع بين الظهرين والعصر والعشاءين وتغتسل 3 مرات. طيب أيهما أعجب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني الثاني أعجب إليك أنها تغتسل. نعم ما شرحنا أظن هذا الحديث، فوائد من فوائد الحديث إن شاء الله نبدأ من الآن بيان صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانت قالت حملة كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، ولقد قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال ذلك حين قالت أم سليم يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هرأت الماء. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل البناء على ما كان معروف، بمعنى أن الدم الأصل فيه أنه حيض، ولهذا قالت استحاض حيضة كثيرة شديدة، ولم تقل استحاضة، قال حيضة، لأنها بنت على إيش؟ على الأصل أنها حيض، ولهذا كانت لا تصلي رضي الله عنها، وسيأتي بيان الفائدة التي تستنبط من هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن مرجع الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستفتاء، يعني لا يحاولون أن يجتهدوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا بينه. ويترتب على هذه الفائدة أن المرجع بالنسبة إلينا هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والكتاب من المرجع إلى سنة الرسول. ومن فوائد هذا الحديث أن الشيطان قد يسلط على الإنسان تسليطا حسيا. نعم لقوله إنما هي رقصة من الشيطان، وهذا واقع، الشيطان قد يؤثر على الإنسان تأثيرا حسيا، كما في فعله في الإنسان حين الولادة، فإن المولود إذا سقط خرج فإن الشيطان يطعنه في خاصرته ولهذا يبكي. وكذلك أيضا من التسلط الحسي إلقاء الخيالات في قلب الإنسان، وأحيانا في بصره يرى ويشاهد أشياء لا حقيقة لها، من أجل أن يدخل عليه الروع والخوف والحزن. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. والآية التي سقتها الآن تدل على أن الشيطان قد يباشر أذية الإنس وقد يسلط أعداءه على أذيته، لأن الذين يتناجون ليسهم الشياطين، هم بنو آدم لكن يتناجون من أجل أن يحزنوا المؤمنين، وذلك بأمر الشيطان. من فوائد هذا الحديث الرجوع إلى عادة النساء، الرجوع إلى عادة النساء، ويترتب على هذا العمل بالعرف الشائع بين الناس فيما لم تأتي الشريعة بتحديده، وهو كذلك. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاغتسال على المستحاضة إذا تحيضت 6 أيام أو 7. وهذا الحديث حديث حملة في أي المستحاضات؟ في من ليس لها عادة ولا تمييز. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الاغتسال لكل صلاة، لأنه قال نعم. ثم اغتسلي فإذا استنقعت فصلي، وقال إن ذلك يجزئك، ولم يذكر الغسل، وهذا أحد الأمرين، والأمر الثاني سيأتي إن شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث أن العادة الغالبة في النساء أن تحيض كل شهر، لقوله صلى الله عليه وسلم فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، وهو كذلك. ومن النساء من تحيض في الشهر مرتين، وقد تحيض في الشهر 3 مرات، لكن هذا نادر وقليل. وقد لا تحيض في الشهر، بل تحيض في الشهر الثالث لا في الشهر الثاني، وهذا أيضا موجود لكنه قليل. ومن فوائد هذا الحديث جواز الجمع للمستحاضة، لأنه يشق عليها أن تغتسل لكل صلاة بدون جمع. لو قلنا تغتسل لكل صلاة بدون جمع لاغتسلت 5 مرات، فإذا قلنا بالجمع اغتسلت 3 مرات. ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب إليه بعض العلماء من ثبوت الجمع الصوري، أي أن الإنسان يصلي كل صلاة في وقتها، لكن كل صلاة قريبة من الأخرى فيكون جمعا صوريا، لأنه صلى كل صلاة في وقتها، فلم يجمع الصلاتين في وقت واحدة منهما، بل صلى كل صلاة في وقتها، لكنه أخر الأولى وعجل الثانية. ولا يلزم من هذا أن تكون متواليتين، قد يؤخر هذه في آخر الوقت ويعجل هذه في أول وقت، ويكون بينهما فاصل. فإذا قيل بالجمع الصوري في مثل هذا، بمعنى أن يكون بينهما فاصل، فإنه ممكن، يعني يمكن أن يقال به. وأما إذا قيل بالجمع الصوري مع الموالاة فهذا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن الجمع الصوري معناه أن تؤخر الصلاة، صلاة الظهر، إلى آخرها، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم تعجل العصر. ومن الذي يقرب الشمس حتى يصير ظل كل شيء مثله؟ لو قلنا باللزوم لكان هذا أشق من أن يصلي كل صلاة في وقتها المتسل. ولهذا الجمع الصوري كما ذكرنا لكم، إن كان المراد أنه لا موالاة بينهما، لكن الأولى صلاها في آخر الوقت والثانية صلاها في أول الوقت، فهذا ممكن. وأما إذا قيل جمع بالموالاة فهذا لا يمكن. وأشق من ذلك المغرب والعشاء. متى يدخل وقت العشاء؟ بعد مغيب الشفق. ومن الذي يرقى مغيب الشفق حتى يجعل صلاة المغرب آخر شيء قبل مغيب الشفق وصلاة العشاء أول شيء؟ هذا صعب جدا، ولا سيما أن قلنا في الشتاء، لأنه يلزم أن يخرج إلى السطح أو أن يخرج إلى البرية من أجل أن يعرف متى يغيب الشفق. على كل حال الجمع الصوري الذي ذهب إلى بعض الناس واستدل بهذا الحديث نقول إن كان المراد مع التفريق دون اشتراط الموالاة فهذا ممكن، أما مع اشتراط الموالاة فهذا لا يمكن. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز الجمع، يجوز الجمع حتى الحقيقي إذا كان هناك مشقة. ونستدل لهذا ليس بحديث حمنة ولكن بحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فدل هذا التعليم من ابن عباس وهو المفقه في الدين على أنه كلما كان الحرج بعدم الجمع إيش؟ جاز الجمع، وهذا هو الضابط. ومن فوائد هذا الحديث بيان تفاضل الأعمال، تفاضل الأعمال لقوله وهو أعجب الأمرين إلي، أعجب بمعنى أحسن، كما جاء في الحديث عائشة كان يعجبه التيام أي يستحسنه، ففيه دليل على تفاضل الأعمال وأن بعضها أفضل من بعض، وهذا ثابت بالقرآن والسنة ولا إشكال فيه أن بعض الأعمال أفضل من بعض. قال الله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، مع أن كلهم في جهاد، في جهاد يعني القائد لم يجاهد لكن المجاهد في نفسه وماله يتفاضل جهاده بحسب ما بذل من نفس ومال. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. قول أن أم حبيبة بنت جحش، والأولى في الحديث اللي قبل هذا حمنة بنت جحش، بقي زينب بنت جحش، الثلاثة هذول أخوات. زينب بنت جحش إحدى أمهات المؤمنين، قال بعض العلماء إنها أيضا استفيضت ولكنه لم يثبت، الذي ثبت حمنة والثانية أم حبيبة. شكت إلى رسول الله أي رفعت إليه الشكوى، والشكوى هو الإخبار بما يؤلم الإنسان نفسيا أو جسديا، هذه الشكوى هي الإخبار بما يؤلم الإنسان إما نفسيا وإما جسديا. شكت إليه الدم يعني كثرته، فهو على حذف المضاف والتقدير كثرة الدم. قال لها أمكثي قدر ما كانت حيضتك تحبسك حيضتك، هذه لها عادة، ولهذا قال اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وأختها لم يقل لها الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، بل قال سبعة أيام أو ستة، وكأنه عليه الصلاة والسلام قد علم أن الأولى يعني حمنة ليس لها عادة ولا تمييز، والثانية لها عادة، ولهذا لم يستفصل، فالحكم بدون استفصال أنها تمكث قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي بعد ما تنتهي المدة، لأننا حكمنا بطهارتها. قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة، وهذا يدل على أن اجتهاد منها، كانت تغتسل يعني دون أن يمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن سبق أن حمنة أرشدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغتسل لكل صلاة، لكن أذن لها في هذه الحال أن تجمع. والحكمة من ذلك والله أعلم أن الاغتسال يؤدي إلى تقلص العروق وتقليل الدم ويكون سببا لانقطاع الاستحاضة. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه قد يقول قائل إن الاستحاضة تأتي عن وراثة، لأن هاتين الوقتين كلتاهما استفيض، فلعل هذا يكون عن وراء. فإن ثبت هذا أن الاستحاضة كسائر الأمراض تكون عن وراثة فلا عجب في ذلك، وإن لم يثبت ألغيت هذه الفائدة. من فوائد هذا الحديث أن الاستفتاء عن الشيء المؤلم يسمى شكوى، بقوله شكت إلى رسول الله الدم. ومن فوائد هذا الحديث أن الشكوى للمخلوق جائزة بشرط أن لا تكون تنبئ عن السخط عن الخالق. وعلى هذا فإذا قلت لشخص أنا أشكو من كذا وأشكو من كذا من المرض فإنه لا بأس به، بشرط أن لا يكون القصد السخط من الخالق عز وجل، مجرد أخبار. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة ورأسه قال بل أنا ورأسه، فلا بأس بالشكاية إلى الخلق إذا كان المقصود أجب مجرد الإخبار لا شكوى الخالق والتسخط منه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الشكوى إلى المخلوق إذا لم يكن مقصود التسخط من الخالق لا تنافي الصبر الجميل. ومن فوائد هذا الحديث الرجوع إلى العادة في المستحاضة لقوله صلى الله عليه وسلم قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وإن قل عن 6 أيام و7 نعم، وإن قل وإن زاد عليها نعم وإن زاد عليها. ومن فوائد هذا الحديث أن الحيض يحبس المرأة، نعم يحبس عن إيش؟ عن الصلاة والصيام وأشياء كثيرة ترتب على الحيض. ومن فوائده أن المعتادة ترجع إلى عادتها سواء كان لها تمييز أو لا. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر، لم يقل كيف حال الدم، بل أطلق رحمك الله أطلق الرجوع إلى العادة. وهذا لا شك أنه أيسر على المرأة أن ترجع إلى عادتها، لأن الأصل بقاء العادة على ما كانت عليه، والتمييز أو تغير الدم ربما يتغير في أول الشهر وفي الشهر الثاني في آخر الشهر، وربما يتغير تغيرا بينا وقد تغير تغيرا يسيرا، لكن الرجوع للعادة أضبط بلا شك. فإذا عدمت العادة رجعنا إلى التمييز. ومن فائدة هذا الحديث أنه إذا تمت العادة بالنسبة للمستحاضة المعتادة وجب عليه الاغتسال لأنها الآن طهرت. ومن فائدة هذا الحديث جواز اجتهاد الإنسان في العبادات لقوله فكانت تغتسل. ولكن على أي شيء بنت أم حبيبة؟ الظاهر والله أعلم أنها بنت هذا على ما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم به من أختها، حيث أذن لها حيث أمرها أن تغتسل لكل صلاة وقال هذا أعجب الأمرين. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لأنه من فعلها رضي الله عنها وباجتهاد منها، ولو كان لأن الاغتسال من فعلها وباجتهاد منها ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحديث حمنة صريح بأنه ليس بواجب. وفي رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود من وجه آخر، فيستفاد منه وجوب وضوئها لكل صلاة. فإذا قال قائل ما الحكمة في أنها تتوضأ لكل صلاة؟ قلنا لأن هذه طهارة ضرورة، إذ أن الحدث الموجب للطهارة لم يزل قائما، فتكون الطهارة ضرورة تتقدر بقدرها. وقوله لكل صلاة المراد لوقت كل صلاة، وليس المراد أنها إذا جمعت توضأت للظهر ثم توضأت للعصر، لا، بل المراد توضأي لوقت كل صلاة. فإذا توضأت فهل لها أن تصلي فروضا ونوافل أو الفروض فقط؟ الصحيح أنها تصلي فروضا ونوافل، لأن هذا الوضوء رفع، لم نقل رفع حدثا ولكن بمعنى ارتفاع الحدث. وإذا خرج الوقت، فإن دخل وقت صلاة أخرى توضأت لها، وإن لم يدخل وقت صلاة أخرى لم تتوضأ إلا إذا أرادت أن تتنفل. فمثل في صلاة الفجر إذا خرج الوقت وهي قد توضأت في صلاة الفجر وأرادت أن تصلي صلاة الضحى، نقول لها توضأ لها. كذلك في العشاء الآخرة على القول الراجح أن وقتها يخرج من منتصف الليل، خرج انتصف الليل وأرادت أن تتهجد، نقول توضئي من جديد. ألحق العلماء رحمهم الله بالقياس الجلي، ألحقوا بالمستحاضة من كان حدثه دائما، من كان حدثه دائما كإنسان لا يستمسك بوله أو لا تستمسك الريح من دبره، أو دبره دائما يفرز رطوبة، فقالوا إن حكم هؤلاء حكم المستحاضة، بمعنى أنه لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها. ولكن لا بد من محاولة التقليل من النجاسة بالتحفظ بالحفاظات الموجودة الآن ولله الحمد، سواء كان رجل أو امرأة، بقدر المستطاع. وأما ما يفعله بعض الجهال بربط الذكر فهذا غلط عظيم، لأن ربط الذكر ضرر على الإنسان، فإن البول سينزل من المتانة، وإذا نزل احتقن في القنوات وهي ضعيفة جدا فربما تتفجر. ولذلك يجب أن ينهى عن ذلك، عن هذا، بل يقال ضع على محل الخارج شيئا يحفظ من انتشار البول وكفى. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. أم عطية أنصارية معروفة رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد، كنا يعني معشر النساء، ولم تقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا اختلف فيه العلماء، هل هو من اجتهاد الصحابة أو له حكم الرفع. أما لو قالت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه في حكم الرفع، لكن هنا لم تقل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك هل نقول إنه حكم الرفع في حكم الرفع أو نقول إنه من عمل الصحابة والصحابيات واجتهادهم؟ وقول لا نعد أي لا نحسبها ولا نعتبرها. والكدرة والصفرة، الكدرة أن يكون الدم متكدرا، وشبه ذلك بغسالة اللحم. وأما الصفرة فهو شيء يشبه الصديد أصفر، بعد الطهر أي بعد زمن الحيض، إذا طهرت المرأة بقصة البيضة ثم وجدت الكدرة أو الصفرة فإنها لا تعد شيئا. ومعنى لا تعد شيئا أي لا تعد شيئا معتبرا، يعني لا تعد شيئا معتبرا في الحيض، وإلا فإنها تنقض الوضوء، وإذا استمرت مع المرأة صار لها حكم سلس البول. المؤلف يقول: رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وهذا سهو من المؤلف رحمه الله، فإن البخاري لم يروي بعد الطهر، وإنما روايته بعد الطهر لأبي داود، ولا يسلم المؤلف من التبعة حين قال واللفظ له، أي لأبي داود، بل نقول كان الذي ينبغي أن يقول كنا لا نعد الصفرة الكدرة والصفرة شيئا، رواه البخاري وأبو داود وزاد إيش بعد الظهر، حتى يتبين اللفظ الذي رواه البخاري من اللفظ الذي انفرد به أبو داود. هذا الحديث يدل على أن النساء قد يرين دما خالصا ويرين كدرة ويرين صفرة، وفيه قسم الرابع يرون ماء أبيض وهي القصة البيضة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث هل هو مرفوع أو موقوع، هذه واحدة. فإن كان مرفوعا فهو حجة، وإن كان موقوفا فهو رأي واجتهاد قابل للنقاش. ثانيا وعلى تقدير صحته وأنه مرفوع فإنهم اختلفوا أيضا هل هذا يعني بعد حذف بعد الطهر، لأن بعد الطهر ليس في البخاري، هل تعد الصفرة والكدرة شيئا أو لا تعد؟ على أقوال متعددة تبلغ الستة والسبعة، لأن الحديث أولا ما هو صريح في الرفع، وثانيا ليس الزيادة بعد الطهر ليست متفق عليه ولا من رواية البخاري. فالعلماء اختلفوا، منهم من قال الصفرة والكدرة ليستا بشيء سواء كانتا قبل الحيض أو بعد الحيض متصلا بالحيض، وأن الحيض هو الدم الخالص المعروف، وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله وأيد قوله بأدلة قوية وقال ليس لنا أن نلزمها، ليس لنا أن نلزمها بما لم يلزمها الله به أو نحرم عليها ما لم يحرمه الله. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله ذلك وجها للأصحاب أصحابنا الحنابلة، وهذا القول هو الذي تطمئن نفسي إليه، أن الصفرة والكدرة ليس بشيء مطلقا سواء قبل الحيض أو بعد الحيض متصلة بالحيض أو منفصلة. وهذا من الحقيقة مع وضوحه وبيانه أريح للنساء، لأن بعض النساء تبقى معها الصفرة لمدة طويلة بعد الدم. فإذا قلنا الحيض هو الدم المعروف كما قال ابن حزم رحمه الله في اللغة العربية، يقول هذا شيء معروف ما يحتاج إلى أشكال، ويؤيد حديث أم عطية أنهم لا يعدونه شيء، فهو أقبل يعني أصوب وأقرب للصواب. يلي ذلك القول بأن الصفرة المتصلة بالحيض بعد الحيض من الحيض، وأما التي تسبق الحيض فليست بحيض، وهذا أقرب من الأقوال الأخرى. ويلي ذلك أن الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض في أول أو آخره من الحيض. والأقوال المتعددة ذكرها النووي رحمه الله في شرح المهذب. فالقول الراجح عندي أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقا. نعم لو وقعت في أثناء الحيض مثلا امرأة عادتها خمسة أيام، في بعض الأيام نصف يوم أو ساعات أو ما أشبه ذلك تجي الصفرة، فهذا لا يعتبر طهرا بل هو تابع للحيض حتى وإن لم تر الصفرة، لأن الجفاف أو الجفوف مدة يسيرة في أثناء الحيض تعتبر حيضا. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيها لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قوله كانت اليهود إذا حار أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة أنث اليهود باعتبار الجمع، لأن اليهود بمعنى القبيلة أو الطائفة أو ما أشبه ذلك. وقوله لم يآكلوها أي هجروها ولا يأكلون معها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يخاطب أصحابه يعني افعلوا مع النساء كل شيء، الأكل والنوم والمباشرة، كل شيء إلا النكاح. والمراد بالنكاح هنا الجماع، وليس عقد النكاح بل الجماع. ففي هذا الحديث فوائد، منها تشديد اليهود في التطهر من النجاسات، ولهذا كانوا لا يؤكلون الحائض ولا يضاجعونه ولا يقربونه، وكانوا إذا أصابت ثوبهم النجاسة قصوه في المقص ولا يرون أن الماء يطهرها، كما ذكر أهل العلم. لما ذكر أهل العلم أن الأمة وسط، الأمة الإسلامية وسط بين الأمم في النجاسات، قالوا إن اليهود إذا تنجس الثوب عندهم قصوا ولا يطهره الماء، والنصارى بالعكس يتلوث بالنجاسة أو لا يتلوث لا يهمهم هذا. المسلمون والحمد لله بين وسط. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستمتاع بالحائض في كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوضع، وعلى هذا فله أن يقبلها ويضمها ويجامعها بين الفخذين، كل شيء يفعل إلا النكاح إلا الجماع. وهل يلزم مع ذلك أن تتزغ إذا أراد أن يباشرها أو لا يلزم؟ لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فله أن يباشرها وإن لم تتزغ، لكن اتزارها أفضل وأكمل لوجهين. الوجه الأول أنه ربما يعجز عن كبح نفسه إذا كانت غير متزغة فيجامع في الفرج، وثانيا لئلا يرى منها ما يكره من الدم، فإذا كانت متزرة فليباشر ما شاء، لكن لئلا يرى هذا. ولذلك قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرني فأبتزر فيباشرني وأنا حائض. يأمرني فأبتزر أي ألبس الإزار، فيباشرني، المباشرة أبلغ من التقبيل، وأنا حائض، الجملة هذه حالية يعني والحال أنني حائض. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن الإنسان إذا أراد أن يتمتع بامرأته وهي حائض فليأمرها بالاتزار. ومن فوائد الحديث جواز استمتاع الرجل بزوجته بدون إزار إذا كانت طاهرة، وهذا واضح، فإنه يجوز للزوجين أن يباشر أحدهما الآخر وهما عاريان، ولا حرج في هذا، لكن ينبغي أن يكون عليهما رداء أو نحو يغطيهما في هذا الحال. ومن فوائد الحديث أنه يشرع للمرأة إذا كانت حائضا وأراد زوجها أن يستمتع بها أن يأمرها بالاتزار اقتداء للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث صراحة النساء، نساء الصحابة، في الأمر الذي يستشفى منه إذا كان في ذلك مصلحة، لقولها رضي الله عنها: يأمرني فأبتزر فيباشرني وأنا حائض. الخلاصة الآن أنه يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته إذا كانت حائضا بإيش؟ بكل شيء إلا النكاح أي الجماع. ثانيا أنه ينبغي إذا أراد أن يباشر أن تتزغ لوجهين، الوجه الأول إيش؟ لئلا يرى منها ما يكره، والثاني لئلا تغلبه نفسه فيجامعها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أنت جاء السؤال. نعم
شيخ، حسن الله إليك. بالنسبة للكدرة والصفرة، الكدرة والصفرة
نعم،
أحيانا يصاحبها آلام في أسفل البطن وأسفل الظهر،
نعم،
وتجزم المرأة أن هذا هو أوان
الحيض، أي مقدمات الحيض، لا شك في هذا، لا شك انه مقدمات الحيض، لكن هل هو الحيض؟
يعني ما نعدها ولو كانت فيها تلك الامارات.
اي ولو فيها الامارات على 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 قول الذي الذي رجحنا. نعم. ايش؟ يعني النساء أعلم من الفقهاء وأعلم من العلماء من الأطباء في هذا الأمر، ولهذا كان كثير من العلماء إذا سئل عن مسائل الحيض قال هن أعلم، هن أعلم. وهذا صحيح، مرة تعرف في التجارب يعني يمر عليها في الشهر كل شهر، لكن التوسع الكثير مثل ما فعله بعض الفقهاء هذا لا ينبغي، لأن المتحيرة كتبوا عليها صفحات فتحيروا وحيروا الناس. نعم.
ولكنه في أثناء
الشهر
فيها آلام،
في آلام الحيض. أظهر الحديث أنها تتحيض 6 أيام و7 مطلقة. نعم يا سليم. كيف أخذ ذلك؟ لا هو على كل حال له معنى، المعنى أن هذا فعل نساء الصحابة، وتعرف أن قول الصحابي أو فعل الصحابي حج على عند كثير من العلماء.
نعم.
فأشكل عليها
هذا الأمر،
فلماذا
لا نقول
أنها
تقدم العادة؟
نعم. فأشكل عليها هذا الأمر، لماذا لا نقول أنها تقدم العادة؟ ما دام جاءت السنة بذلك، لابد أن نعمل بها. الله.
بارك الله فيك. لو كانت المرأة عادت وستة أيام فرأت الدم بأربعة ثم يوم صغرى وكبرى ثم انقطعت بعدها لا صغرى ولا كبرى، فماذا تعتبر الصغرى؟
تعتبر الصغرى بالأيام الأربعة
وتعيد صلوات اليوم الخامس.
أي نعم، لكن نرى أن المرأة إذا كانت جاهلة وبانت على الأصل أنها لا تعيد كحديث فحمنا.
ينقطع
الدم ما عرفت منها حديث
الطهر
لا يمكن ما تنقطع. الأصل ما دامنا شاكة في الطهر، الأصل
أنه
حي. نعم.
بالنسبة
للرجوع إلى العادة،
هل ترجع إلى عادة نسائها
قريبة
أو ترجع إلى عادة
نسائها؟ لا
قريبات،
ذكرنا
حتى إن كانت أقل من 6 أو 7.
أي نعم، لكن هذا هو الغالب. نعم.
كان عادتها يعني معلومه لديها.
ايش؟
المراه
كانت عادتها
معلومه.
نعم.
ثم زادت عليها في مره من المرات.
هل في الغالب؟
نعم.
هل في الغالب؟
واذا جاءت مره ثانيه تحكم على الزابط ولا اول
اولى؟ العبره في الغالب. مثلا اذا قدرنا ان اكثر الاحيان 6 ايام. وقد تكون 7 أو 8 أو 9 العبرة بالغالب.
كانت 6 وزالت عليها 3 أيام.
طيب
في مرة
مرة واحدة من كم من كم من كم مرة؟
زالت في مرة واحدة ومرة ثانية أيضا تجاوزت من 6 الأولى.
طيب لكن اللي قبل كم مضى من الأشهر؟ يعني مثلا إذا قدرنا 6 أشهر يأتيها فيها 6 أيام.
نعم.
وفي السابع أتاها 8 أيام.
نعم.
العبرة في الأول.
يعني تحكم على الأول.
أي بالأكثر. في الأكثر يعني الأكثر العادات.
نعم.
ما الأكثر عدد الأيام. الأكثر العادات. إذا كان أكثر عاداتها 6 أيام. أخذنا بالأكثر.
أن إذا زالت عليها أن تستظهر أيام.
كيف؟ هذا في غير المستحاضة. في غير المستحاضة الصحيح أنه إذا زاد فإنها تجلس. لا نحن نتكلم في المستحاضة. غير المستحاضة إذا زادت أو نقصت فالحكم يدور ما علمت على القول الراجح. المذهب إذا زادت لازم يتكرر 3 مرات هذه الزيادة. والصحيح خلاف هذا. الصحيح أنه إذا زادت تجلس. هذا